قال الصحابي رحمه الله قال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا لا زال كله في تقرير مسألة القدر. قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه، إلى ماذا الإشارة؟ محتمل أنها الإشارة إلى كل ما تقدم من أول العقيدة، ومحتمل أن الإشارة إلى تقرير مسألة القدر، وهو الظاهر أنه يريد الإشارة إلى ما تقدم تقريره من مسألة القدر، أي يقول هذا هو القدر الذي يحتاجه من نور الله قلبه في القدر، فلا يحتاج إلى أكثر من هذا، وليس راجعا إلى كل ما تقدم، لأنه سيأتي يذكر أبواب لم يذكرها فيما تقدم من أبواب العقيدة. فقوله فهذا أي ما ذكر في القدر، لا جميع ما تقدم، لكونه بقي أبواب يحتاجها من هو منور قلبه لم تمضي فيما سبق، سيأتي ذكرها. وأما في القدر فيقول هذا الذي ذكر كافي، وهو ما زال يؤكد على الدارس وعلى القارئ ألا يخوض في القدر ويكتفي بهذا القدر ولا يتوسع فيه. قال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، جعل الله في قلبه نور، وهو النور المعنوي، والنور الحسي يكون بالأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يسأل الله النورين، حتى كان يسأل الله نورا في عصبه وفي لحمه وفي عظمه، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه كان إذا خرج إلى الصلاة قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وعظم لي نورا واجعلني نورا، يعني ألفاظ مختلفة. ولا شك أن المؤمن يحتاج إلى النور في هذا الحياة الدنيا يمشي به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والذي هو منور قلبه هو من أولياء الله كما ذكره، من أعطاه الله النور في قلبه فهذا من أولياء الله. قال فهذا جملة ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وأولياء الله بينهم في القرآن أنهم من المؤمنون المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاء والولاية معناه في اللغة القرب مع المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل. فالولاية بمعنى القرب، وينضاف إليها محبة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال فأولياء الله هم القريبون منه الذين أحبوه وأحبهم، وكل قريب محبوب فهو ولي، وكل بعيد مبغوض فهو عدو، فإن العداوة بغض مع بعد، وإن لم يكن بعدا حسيا لكن بعد معنوي، بعد ما بين القلوب وتنافر ما بينها، وإن كانت الأجساد متقاربة. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، أي هذا الذي تقدم تقرير من القدر، هذا الذي مشى عليه الراسخون، وهذا الذي أخذوه واكتفوا به. والرسوخ بمعنى الثبات والاستقرار، أي الذين ثبتوا في العلم والذين بلغوا فيه مبلغا عظيما حتى صار راسخا فيه. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود. ما هو العلم الذي في الخلق موجود؟ علم الشريعة، القرآن والسنة، هذا العلم موجود. وعلم في الخلق مفقود. ما هو العلم المفقود؟ علم الغيب، ومنه القدر. علم الغيب مفقود، ليس موجود عند الخلق، وكان مر معنا أمس أن الغيب منه غيب نسبي وغيب مطلق. قال: فإنكار العلم الموجود كفر. من أنكر العلم الموجود، علم الشريعة، كافر مسلم. من أنكر القرآن والسنة، أنكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا كافر. وادعاء العلم المفقود كفر. ادعاء علم الغيب كفر، لأنه منازع لله جل وعلا في شيء من خصوصياته. فعلى هذا الذي قسمه الطحاوي رحمه الله، علم مفقود وعلم موجود. من ادعى العلم المفقود كفر، ومن أنكر العلم الموجود كفر. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. إذا أراد ثبات الإيمان لابد أن يقبل العلم الموجود، علم الشريعة، ويترك طلب العلم المفقود، لا يطلبه ولا يبحث عنه. ثم قال الطحاوي رحمه الله: قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. كل هذا ما زال في تقرير مسألة القدر، وتوسع فيها لأهميتها. نؤمن باللوح والقلم، وما مناسبة ذكر اللوح والقلم؟ المناسبة لأن الأمور التي قدرت إن كتبت في اللوح، وما هو الذي كتبها؟ القلم. فذكر اللوح والقلم، وأنه يؤمن باللوح، وهو اللوح المحفوظ الذي ذكره الله جل وعلا وكتب فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما في حديث عبادة بن الصامت لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فجر القلم بما سبق في علم الله، وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر. المرتبة الأولى إيش؟ العلم. ثم جرى القلم بماذا؟ بما سبق في علم الله وكتب، بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب بهذا القلم في اللوح المحفوظ. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فانتهى بي إلى موضع سمعت فيه صريف الأقلام. قال ابن رجب: ومعنى صريف الأقلام أي تصويتها عند الكتابة بما تكتبه من أقضية الله، أو ما تكتبه من وحيه، أو ما تنسخه من اللوح المحفوظ، أو غير ذلك. ماذا تكتب الأقلام؟ ما شاء الله، إما تكتب أقضية يقضيها الله جل وعلا، وإما تكتب وحي الله عز وجل الذي يوحيه، وإما تنسخ من اللوح المحفوظ أقلام بأيدي الملائكة، أو غير ذلك مما شاءه الله جل وعلا. فالأقلام ما زالت تكتب. وقد ذكر ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن، ما معنى أقسام القرآن؟ إنه قسم القرآن إلى عدة أقسام، نعم الأقسام أي الأيمان. له كتاب جميل مجلد شرح فيه الأيمان في القرآن الموجودة، وذكر في تفسير سورة القلم عند قوله نون والقلم ومسطرون أن الأقلام التي دلت عليها السنة أربعة، التي كتب بها وذكرت في السنة أربعة أقلام. القلم الأول القلم العام الشامل لكل المقادير، كل مقادير الخلق من جن وإنس وحيوانات وجمادات، وهو القلم العام الشامل المذكور في حديث عبادة لما خلق الله القلم ماذا قال له؟ اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا القلم العام الشامل لجميع المقادير. القلم الثاني أيضا قلم عام، إلا أنه خاص ببني آدم، يعني عام شامل لبني آدم. في عموم من جهة وخصوص من جهة، خصوص من أنه لا يشمل المخلوقات الأخرى، وعموم من حيث أنه شامل لجميع بني آدم. وهذا قال ابن القيم وهو عندما خلق الله آدم، ليس في دليل صريح لكن هناك أدلة محتملة له وتدل عليه، كحديث أن الله لما مسح ظهر آدم قضى أن هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، قال خلق هؤلاء، قال هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون، صلى كتابه. أيضا مما استدل به لهذا بحديث احتجاج آدم مع موسى، محاجة آدم لموسى، فإن موسى لما قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال آدم كما في رواية لمسلم أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. قيل هذه الأربعين سنة هي مدة بقائه طين قبل أن ينفخ فيه الروح، والله أعلم. وفي رواية أنه قال له هل قرأت التوراة؟ قال نعم. قال فبكم وجدت الله جل وعلا كتب علي ذلك قبل أن أفعل؟ قال بأربعين سنة. القلم الثالث هو القلم الذي يكتب به لكل مخلوق بانفراد، وهذا بعد أن يمضي عليه كم أشهر؟ أربعة، إذا مرت 120 يوم أرسل الله ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله. اجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما، هل جاء في 40 يوما نطفة؟ ومن باب التنبيه أنه ليس في الأحاديث نطفة، وبعضهم يحفظ الحديث نطفة وليس فيه، وإنما هو هذا ظاهر القرآن، لكن رواية الحديث وأنه في الصحيحين بلفظ نطفة لم يأتي ولا في لفظ في الصحيحين بلفظ نطفة، وإنما الحديث وهم في الذي في 40 النووية وفي رياض الصالحين ليس بصحيح، وإذا رجعت أصول الصحيحة ليس موجود فيه، وإنما الحديث هكذا يجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، نعم ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم. هذا هو القلم الثالث. متى هذا القلم؟ يعني إذا عنده وقت نفخ الروح. بقي يشكل على هذا حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم: إذا مضى على النطفة 40، هكذا، إذا مضى على النطفة 40 أرسل إليها ملك فيكتب، هكذا يقرأ فيكتب، فمتى الكتابة؟ بعد مضي 4 أشهر أو بعد مضي 40 يوم. يا حديث حذيفة بن أسير في صحيح مسلم صحيح أنه إذا مضى عليها 40 يرسل إليها الملك فيقول: يا رب شقي أو سعيد؟ قال: فيكتبان، فيكتب. وحديث المسعود فيه أنه بعد 40، بعد 4 أشهر. جمع بينهم ابن القيم رحمه الله بما حاصله أنهما تقديران، وأننا نثبت الدليلين لأن بعضهم رجح بعض الحديثين، وبعضهم قال دخول الملك على النطفة بعد 40 ليس في كتابة، وإنما الكتابة بعد 4 أشهر، وإنما هذا يدخل عليها، ولكن جاء في ألفاظه في صحيح مسلم أنه يكتب. والذي اختار ابن القيم جمع بينهما في كتابه تحفة المولود وأحكام المولود وفي غيره أيضا، وأنهما تقديران: تقدير بعد 40 وتقدير بعد 120 يوم، بعد 4 أشهر. إذا تمكننا إن شاء الله غدا نقرأ كلامه من وضعه بأوضح من هذا. القلم الرابع هو القلم الذي يكون على الإنسان عند بلوغه، لأن الإنسان إذا بلغ كلف به القلم، كما في حديث رفع القلم عن 3، ومنهم من الصبي حتى يحتلم، أي أنه إذا احتلم صار هذا القلم عليه. وأشمل هذه الأقلام وأعمها هو القلم الأول الذي كتب جميع مقادير الخلق. بقي أيهما خلق قبل، القلم أو العرش؟ ليست المسألة ما هو أول مخلوق، أما أول مخلوق هذا لا نعلمه أول مخلوق، لكن أيهما قبل، مسألة عند أهل العلم هكذا، أيهما قبل القلم أو العرش؟ وظاهر كلام ابن أبي العز أنه يطلق المسألة أيهما، قال أيهما أول مخلوق، يعني أيهما أول مخلوق، العرش أو القلم، وليست الخلاف في هذا، إنما الخلاف في أيهما خلق قبل. وأما أول مخلوق فهذا غير معلوم منه. من أهل العلم من قال إنه القلم مخلوق قبل العرش، سلل بحديث عبادة بن الصابت: أول ما خلق الله القلم، هكذا روى بالرفع، يكون إيش الجملة؟ مبتدأ وخبر، أول مبتدأ والقلم خبر، هذا التقريب. أول مخلوق القلم، سيصير أول ما خلق الله القلم، فهو خبر لأول. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العرش مخلوق قبل، قالوا: والحديث الذي استدللتم به ليس على هذا الوجه، وإنما الحديث هكذا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالأولية هل هي بخلقه أو بأول أمر أمر به؟ بأول أمر أمر به، وهو إيش؟ الكتابة، كما تقول: أول ما دخل زيد المسجد صلى ركعتين. هل تفهم أن أول داخل إلى المسجد زيد؟ لا، ربما قد دخل قبله 20. فما معنى أول ما دخل زيد المسجد صلى ركعتين؟ أي أول فعل فعله الصلاة. فالأولية متعلقة بفعله لا بدخوله، وهكذا القلم الأولية متعلقة بكتابته لا بخلقه. والمعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أول أمر أمر به القلم بعد خلقه هو ماذا؟ الكتابة. فبماذا استدلوا على أن العرش قبل؟ استدلوا بحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أن كتابة المقادير كانت بعد ماذا؟ بعد خلق العرش، والعرش قد على الماء. ومعلوم أن المقادير متى كتبت؟ لا، متى كتبت يعني باعتبار القلم؟ عند إيش؟ عند خلق القلم. فدل على أن القلم متى خلق؟ عند كتب المقادير، وقد كان العرش إيش؟ موجود. واضح الدليل، دليل من الجمع بين الحديثين، حديث عبد الله بن عمر في أن عند كتابة المقادير قد كان العرش موجود. طيب، كتابة المقادير متى وجدت؟ عند خلق إيش؟ القلم. فمعنى أن القلم خلق عند كتابة المقادير، والمقادير ما كتبت إلا بعد أن كان العرش إيش؟ موجودا على الماء. فهذا فيه أن العرش قد وجد قبل القلم، ومخلوق قبل القلم. طيب، وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله في النونية، واختاره ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن العرش قبل، حتى قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذو أركان. يعني يقول أن وقت الكتابة قد كان موجود وذو أركان. فهذا في أن العرش مخلوق قبل القلم. هل العرش أول مخلوق؟ نقول لا، ما عندنا دليل على هذا، لكن ماذا؟ يعني قبل القلم. طيب، قال الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم. كل الأقلام التي ذكرت نؤمن بها، والمراد بالقلم هنا القلم العام الشامل الذي هو قلم المقادير. قال: وبجميع ما فيه قد رقم. هل من صفات الله الكتابة؟ ها؟ أدلة كثيرة. نعم، قال: إن الله كتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده. هكذا أدلة كثيرة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. نعم، من صفاته الكتابة. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم أي كتب، الرقم هو الكتب. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن، شيء كتبه الله أنه سيكون، اجتمعوا كلهم ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى في ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه. هذا يدل عليه حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وسراق بن مالك ماذا قال؟ يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام، أم فيما يستقبل؟ ماذا قال؟ بل فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. خلاص كتب وما في زيادة. معنى هذا، معنى جف القلم أي لا يزاد فيما كتبه ولا ينقص منه. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. كل شيء أصابك سيصيبك ولا بد. ثم بقي كلام قليل في القدر إن شاء الله. ها؟ يعني ما أخطأ العبد من مثلا أخطأه ما رزق وما أصابه وما جاء، أخطأه المرض ما أصابه المرض، أخطأه الرزق ما رزق ذلك الرزق المعين، أخطأه الولد ما رزق ولد، يعني أي شيء أخطأ بمعنى لم يصبه ولم يحصل له فلم يكن ليصيبه، فإنه مقدر من أول يوم أنه سيخطئه ولا يصيبه. وما أصابه أي ما حصل له وما أخذه من رزق وولد وإسلام ودين وصحة مثلا وعافية، كل هذا الذي أصابه وحصل له لم يكن إيش؟ لم يكن ليخطئه، غير ممكن أنه سيخطئه، بل لابد أن يصيبه، لأن الله جل وعلا قد كتب أنه إيش؟ يصيبه. وهذا منه، هذا أخطأته، أخطأه هذا الشيء ما لا لم يكن ليصيبه أبدا، وهي أسباب. وكل ما أصابه لم يكن ليخطئ، إلا أنه لا يجوز له الرضا بالشر، يقول خلاص هذا إيش؟ هذا فعل المشركين، كانوا يشركون ثم يقال لهم مالكم، قال لو شاء الله إيش ما شركنا، يعني الله لو شاء الله ما شركنا ويستمروا على الشرك، هذا لا يجوز، يحتج بالقدر على هذا الشيء. كلها كلها ما أخطأ ولم يكن ليصيبه وما أصاب لم يكن ليخطئ، إلا أنه لا يجوز أن يجعله حجة على الاستمرار في المعصية، يعني يحتج بالقدر، نعم، إذا نزلت به مصيبة ونزل به أمر يقول هذا أمر إيش قدره الله عليه وشاءه الله، هنا ما في مانع من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.